بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان درر الصيام. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة الفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من الدرر والأحكام التي تتعلق بالصيام، وكنا قد ذكرنا في اللقاء السابق عددا من هذه الأداب التي ينبغي أن يتحلى بها الصائم، ونواصل ذكر بقية الأداب. فمن آداب الصيام ومستحباته ما يتعلق بالذكر عند الإفطار. فالسنة أن يبدأ بالرطب، فإن لم يجدها بالتمر وإلا شرب ماء كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل. وأما ما يقوله عند فطره فيقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ما يستحب للصائم أن يتسحر عليه أن يتسحر على ما يتيسر له من الطعام، وأفضل ما يتسحر به التمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم سحور المؤمن التمر، وهي أكلة مباركة حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال السحور أكله بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرى أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وهذا الصائم الذي يصوم ليعلم أن الصيام في الحقيقة مدرسة له في تزكية نفسه وخلوصه من الذنوب والمعاصي ورفعة درجته وتكفير سيئاته، فله حكم عظيمة ومقاصد جليلة. وأعظم هذه المقاصد أن يحقق الصائم التقوى، والتقوى أن تفعل ما أمرك الله جل وعلا به، وأن تبتعد عما نهاك الله جل وعلا عنه. والصيام في الحقيقة تدريب للصائم على ذلك، فما بين فطرك وبين صيامك إلا طلوع الفجر أو غروب الشمس أو دخول الشهر أو خروج الشهر، فأنت عبد لله سبحانه وتعالى تأتمر بأمره. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في آيات الصيام بعد أن ذكر جل وعلا فرضية الصيام ذكر العلة، قال لعلكم تتقون، وقال تعالى أيضا في ثنايا آيات الصيام فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فهذا ذكره الله جل وعلا في هذا الموضع. وأيضا في آخر آيات الصيام ذكر الله جل وعلا الحدود في الصيام، ثم قال تعالى كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. إذن فالمتدبر لكلام الله سبحانه وتعالى يجد أن التقوى امتثلت في جميع الآيات، في صدر فرضية الصيام لعلكم تتقون، وفي ثنايا آيات الصيام فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. وهذه الاستجابة هي أن تمتثل أمر الله وتبتعد عما نهاك الله جل وعلا عنه، وهذا المعنى هو معنى التقوى. وفي آخر الآيات كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. إذن إذا صمت فليكن معنى التقوى حاضرا في قلبك، حيث أمرك الله سبحانه وتعالى فأنت ممتثل، أمرك أن تذكره فأنت تذكر الله سبحانه وتعالى، أمرك أن تقرأ القرآن فأنت تقرأ القرآن، أمرك أن تحسن إلى زوجك وأرحامك فأنت تفعل، نهاك الله سبحانه وتعالى عن جميع المفطرات فأنت تفعل، نهاك عن السب والشتم والاعتداء على الناس فأنت تفعل، نهاك عن فعل ما حرم الله سبحانه وتعالى من الغيبة والنميمة فأنت تفعل. فأنت في كل أحوالك، في حركاتك وفي سكناتك، في طوع أمر الله سبحانه وتعالى. وذلك لما سئل بعض أهل العلم عن التقوى فذكر كلاما جميلا بديعا، فمن جملة ما ذكره أنك تتقي الله سبحانه وتعالى في حضورك وفي غيابك، في حضرك وفي سفرك، في صحتك أو في سقمك. فهذه هي حقيقة التقوى. فأنت إذا تخرجت من هذه المدرسة، مدرسة الصيام، وقد نلت التقوى فقد حسنت خيري الدنيا والآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده المتقين وأن يتقبل منا الصيام والقيام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، أرسال نصية قصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. هنا فضل الشيخ يسأل عبر أرسال نصية قصيرة عبر الرقم 6688، تقول أنها أسقطت جنينا، في تقول في الشهر أو في الأسبوع السابع، تقول عمره 6 أسابيع، فتقول هل أصوم أو أفطر، هل أصلي أو لا أصلي، وما حكم الدم النازل في هذه الأيام؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن المرأة مأمورة بالصيام في كل الأحوال إلا إذا نزل عليها دم الحيض أو النفاس.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم نكمل الإجابة. أخ عمار تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عمار تفضل.
هو ما عندي سؤال لكن عندي بس طلب.
نعم.
في وسائل التواصل حق إذاعة الشارقة نزلوا فتوى حق الشيخ عزيز، اللي هي فتوى شريعة النور، وكان في نهاية المقطع يعني كان موجود موسيقى، بس حبيت لو إذا تنشرون الفتاوى مرة ثانية يعني في المستقبل يعني تكون خالية من الموسيقى. أنا أكثر مرة أخذ المقاطع في وسائل التواصل وأنشرها.
نرفع إن شاء الله المقترح للدارة.
بس هذه
إن شاء الله نرفع المقترح للدارة. جزاك الله خير، الله يحفظك أخ عمار. كلمة أخرى. نعم نعم نعم. أخ راشد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ راشد تفضل.
تفضل الله منا ومنكم الصيام.
منا ومنكم، الله يحفظك أخ راشد بارك فيك.
جزاك الله خير. عندي سؤال للشيخ.
نعم.
ما هي زكاة الإبل، وهل يجوز أنا أزكي عنها نقدا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير.
يعني؟
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أخ راشد. الله يبارك فيك. إن شاء الله تسمع، إن شاء الله تسمع الإجابة. الله يحفظك.
تليفون الحين مع التليفون؟
إن شاء الله تسمع، أبقى على التليفون إن شاء الله ستسمع حتى فالشيخ نجيب على سؤال أخ راشد ثم نرجع إلى سؤال الرسالة النصية بالنسبة لزكاة الإبل. يقول كيف يزكي الإبل وهل يجوز نقدا؟
نعم، زكاة الإبل هي من جملة الزكوات المفروضة على أصحاب المواشي، والإبل يبدأ النصاب فيها من 5 إلى 9، فمن كانت عنده ناقة أو ناقتين أو بعير أو بعيرين أو 3 أو 4 فليس فيها زكاة إلى أن تبلغ 5، فإن بلغت 5 إلى 9 ففيها شاة واحدة، ثم من 10 من الإبل إلى 14 فشاتان، ومن 15 من الإبل إلى 19 3 شياة، ومن 20 إلى 24 4 شياة، ثم بعد ذلك يبدأ النصاب بإخراجها من الإبل، فمن 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض، ثم بعد ذلك من 25 إلى 35 بنت مخاض، ومن 36 إلى 45 بنت لبون، وهكذا. فهي مقدرة، وبإمكان الأخ السائل أن يحدد كم عنده من الإبل، ثم بعد ذلك يحسب ما عنده من الإبل. وطبعا هذه كل منها لها سنها، فالشاة عندما نقول تجب عليه شاة وهي التي بلغت سنة، وأنت وما بنت مخاض فهي التي أتمت سنة من الإبل، وبنت اللبون سنتان، أتمت سنتان، ثم بعد ذلك تأتي بقية أسنان الإبل. وكذلك من المسائل المتعلقة بزكاة الإبل، هل يشترط أن تكون سائمة أو لا؟ قولين عند العلماء، فيذهب كثير من أهل العلم إلى أن الإبل إذا كانت سائمة بمعنى أنها لا تعلف أكثر الحول، وإنما هي ترعى بنفسها في البرية، فهذه فيها الزكاة. أما إذا لم تكن سائمة بمعنى أن صاحبها يعلفها الحول أو يعلفها أكثر الحول وهو الذي يتكفل إطعامها، فلا زكاة فيها. هذا يعني ممكن أن نقول باختصار، وإلا فهناك مقادير معينة، ولكن أن بداية ما تجب فيه الزكاة من 5 إلى 24، هذه حدودها تكون في إخراج الشياة، شاة من 5 إلى 9، ومن 10 إلى 14 شاتان، ومن 15 إلى 19 3 شياة، ومن 20 إلى 24 4 شياة، ثم من 25 يبدأ النصاب بإخراجها من الإبل، فمن 25 إلى 35 بنت مخاض، وهكذا كما ذكرت. إذن لابد أن تكون قد بلغت النصاب، والنصاب قلنا يبدأ من 5، وكذلك أيضا أن تكون سائمة بمعنى أن صاحبها لا يعلفها، فهي في الحول أو أكثر الحول ترعى بنفسها. نعم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة النصية القصيرة. سؤال الأخت التي أسقطت جنينا وعمره 6 أسابيع، تقول هل أصوم أو أفطر، هل أصلي أو أترك الصلاة، وما حكم الدم النازل؟
نعم، أحسنت الأخت السائلة إذ سألت عن هذه المسألة، وهي من المسائل التي يكثر السؤال عنها. المرأة كالرجل في الأحكام الشرعية، فهي مأمورة بالصيام كالرجل، ولها من الشروط ومن واجبات الصيام ما للرجل، إلا أن من شروط الصيام في حق المرأة خلوها من الحيض أو النفاس، فإذا خلت من الحيض أو النفاس فإنها حينئذ يجب عليها أن تصوم. أما إذا نزل عليها الحيض أو النفاس فإنه حينئذ لا يجب عليها الصيام. لكن السؤال الذي ينزل على المرأة هل يعد نفاسا أو لا، هذا فيه تفصيل لأهل العلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم نرجع للتفصيل. بسعيد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بسعيد تفضل.
أول شيء بارك عليكم
مشاهد. الله يبارك فيك، جزاك الله خير بسعيد، الله يحفظك.
عاد علينا وعليكم على الأمة الإسلامية يا رب، وشيوخنا ودولة الإمارات بالخير والسعادة إن شاء الله يا رب.
جزاك الله خير بسعيد.
دكتور سالم كيف حالك؟
الله يحييك يا أخي الكريم.
حياكم الله. دائما يقال لا إحراج في الدين، سؤالي ممكن يكون في نوع من الإحراج أو حتى إزعاج المستمع في هذا السؤال، ولكن يعني هذا الأمر شفناه مرارا وتكرارا ودائما يعني أمر مألوف في المساجد. موضوع أولا السؤالي أنا، هل يحسب على المصلي إذا يعني بالصدفة شاهد عورة رجل أمامه بدون قصد، تبطل الصلاة للمصلي أم تحسب على اللي ما كان مهتم في ملابسه؟ الأمر الآخر أتمنى يكون في نصيحة من الشيخ سالم أيضا من الأوقاف في تعميم المساجد. حنعرف بعض الجاليات الأخوة العرب وأيضا بعض الجاليات العربية وأيضا الجاليات الآسيوية جزاهم الله خير، يعني في ملابسه وغيره تجد البعض في نوع من الإهمال في الصلاة، يعني خاصة في السجود، وهذا الأمر أكثر من مرة من سنين أنا يعني كنت أتمنى أسأل هالسؤال وأيضا أطلب من الأوقاف أنه في نوع من التنبيه والتوصية وأيضا النصح الإيجابي في موضوع الملابس. دائما المصلي يعني خاصة عند السجود سبحان الله تنكشف عورته أجلكم الله وجل الملائكة والمستمعين بدون قصد، ولكن هل الأمر هذا يعني في نوع من الإحراج اللي يصلون في الخلف؟ فأتمنى نوع من النصح وأيضا يعني التنبيه حتى لو بالصور. إحنا يمكن في السنوات الماضية شاهدنا كثير من النصح وأيضا التنبيهات عبر البوستات وعبر أيضا المنشورات في المساجد، عملية الوضوء وغير الوضوء، أيضا دخول المسجد ودعاء الدخول والخروج، ولكن أيضا هذا الأمر فعلا جدا محرج ودائما نعاني منه للأمانة، يعني دائما نعاني منه وما نعرف هل الصلاة يعني بطلت لنا نحن أو بالإحراء تكتب على الشخص اللي هو أهمل هذا الأمر. فأتمنى نوع من النص. وأيضا يعني في الشرع هل الشاهد بطلت صلاته أو اللي غير مثل ما يقولون مهتم وغير مبالي يعني تحسب عليه؟ الأمر الآخر أيضا أتمنى يعني ما شاء الله نحن في دولة كريمة ودائما الجميع يتهافت على المساجد وبناء المساجد، موضوع أيضا الروائح خاصة في شهر رمضان المبارك وغير شهر رمضان المبارك، يعني إحنا ما شاء الله نشوف يعني المياه متوفرة بشكل كبير، الكل يتهافت في الصدقة صدقة المياه، ولكن أيضا هل إذا وفرنا نوع من العطور أو بعض مرشات الروائح للبعض يعرف العمال وغيرهم جزاهم الله خير، هل هذا الأمر مستحسن أو أمر في مبالغة في الموضوع؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظ أبو سعيد، تسمع إن شاء الله.
وعدوني يمكن الأمر أو السؤال في نوع من يعني الإحراج، ولكن الإحراج في الدين
الله يحفظ أبو
سعيد، يعني نعاني منه وما نعرف
إن شاء الله
إحنا بطل صلاتنا ولا ما بطلت
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو سعيد، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. بركان تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بركان تفضل.
بارك عليكم الشيخ.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير بركان.
بارك الله فيك. بس عندي سؤال.
نعم.
ما حكم قراءة القرآن للهاتف والكبير مطلوب؟
إن شاء الله. جزاك الله خير وبركة. تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. نعود فضل الشيخ سؤال الرسالة النصية القصيرة. ذكرت فضل الشيخ أن الدم النازل فيه تفصيل.
نعم. فالمرأة يشترط في صحة صيامها خلوها من دم الحيض والنفاس، فإذا نزل عليها دم الحيض أو النفاس فإن صيامها قد بطل إن كانت صائمة، ولا يجوز لها أن تصوم حينئذ. ولكن السؤال، متى يعتبر الدم النازل من المرأة نفاسا عن حمل؟ الصحيح أنه لا يعتبر نفاسا إلا إذا أتمت 4 أشهر ونفخ الروح في هذا الجنين، فإنه حينئذ يعتبر الدم النازل بعد ذلك دم نفاس إذا سقط هذا الجنين. أما دون ذلك فإن أتم 3 أشهر ونزل متخلقا فيرى بعض أهل العلم كذلك أنه يعتبر نفاسا. أما إذا كان دون ذلك، فإن كان أقل من 3 أشهر أو 3 أشهر ولكنه قطعة لحم، فهذا لا يعتبر نفاسا، وبناء على ذلك فلا يمنع من صلاة ولا يمنع من صيام. ولكن حينئذ ما حكم هذا الدم؟ هذا الدم قد يكون قليلا لا يذكر، هذا ينقض الوضوء، فإذا نزل انتقض وضوء المرأة. وأما إذا كان كثيرا متتابعا فحينئذ تعامل المرأة معاملة المستحاضة، تتوضأ لكل صلاة، أي في أول وقت كل صلاة على سبيل الاستحباب، وتصوم وتصلي، ويباح لها ما يباح للمرأة طاهرة، ولكنها تتحفظ من هذا الدم لأن الدم نجس. هذا وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال بسعيد فضل الشيخ يقول: المصلي إذا كان في الصلاة ويقول من في الصف الذي أمامه، يقول انكشفت عورته أو جزء من عورته أو أعلى العورة مثلا في الركوع والسجود، فيقول ما حكم صلاتي، ويقول ما حكم صلاة الذي في الأمام الذي انكشفت شيء من عورته، ويقول نريد توجيه نصيحة لهؤلاء الأشخاص للعناية بستر العورة في الصلاة، خاصة يقول في السجود والركوع.
أحسن الأخ السائل أنه ذكر مثل هذا التنبيه، كذلك أيضا التنبيه الآخر متعلق بقضية الروائح. نعم، قد يخطئ بعض المصلين هداهم الله في قضية مراعاة ستر العورة، فلربما لبس شيئا وفي أثناء السجود انحسر الثوب عنه أو السروال عنه، فانكشف شيء من عورته، فما حدث حينئذ فيعد خطأ وزللا من هذا المصلي، ولا يؤثر ذلك في صحة الصلاة، لأنه غالبا يقع عن سهو أو عدم إرادة لانكشاف العورة أو عدم علم بأنه حين يفعل ذلك تنكشف عورته، فصلاته صحيحة. وكذلك أيضا صلاة من رأى، فإن من رأى عورة أحد في الصلاة فعليه أن يغض بصره وأن لا ينظر إلى عورة أخيه المسلم، وصلاته حينئذ صلاة صحيحة. وقد حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر بن سلمة أنهم لما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكان هو صبيا صغيرا، ولكنه كان أكثر قومه قرآنا، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله، فكان يصلي وكان يلبس بردة صفراء، فكان إذا سجد ظهرت عورته، حتى قالت النساء: أخفوا عنا عورة قريكم، وفي لفظ أخفوا عنا استئمامكم. قال عمرو بن سلمة قال فقام قومي فأعطوني بردة فما فرحت يومئذ فرحي بعد الإسلام بفرحي بهذا الثوب. إذن انكشاف العورة في الصلاة خطأ لا يضر الإنسان، ولكن عليه أن يبادر إلى ستر هذه العورة. وهنا ننبه إلى أهمية اللباس في الصلاة، فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نتزين لهذه الصلاة. قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والإنسان يتهيئ لصلاته، لأنه إذا صلى فإنه سيقابل ربه ويناجي ربه، وبناء على ذلك فإنه من أراد أن يلقى رب العالمين فلا بد أن يكون في خير حال وأحسن ثياب وأطيب رائحة. وكان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام حث على التجمل للصلاة ونهى عن كل فعل يخل بزينة العبد وجمال العبد في صلاته. ولذلك أمر صلى الله عليه وسلم بالمساجد أن تطيب وأن تنظف، لأنها محل طاعة الله وعبادة الله. وكذلك أيضا حث نبينا صلى الله عليه وسلم على الطيب، وكان أحب شيء إليه في هذه الدنيا عليه الصلاة والسلام من المحبوبات الدنيوية. ونهى عليه الصلاة والسلام عن كل أمر فيه إخلال بزينة المسلم ولباسه. نهى صلى الله عليه وسلم من أن يقدم المرء إلى الصلاة وعليه رائحة الثوم والبصل. قال عليه الصلاة والسلام من أكل ثوما أو بصلا قال والكراث فلا يقربن مسجدنا، وفي لفظ مصلانا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. والحمد لله نحن نعيش في زمن تتيسر فيه الروائح الطيبة وبأثمان في متناول الجميع، حتى الفقير وقليل ذات اليد يستطيع أن يقتني من أنواع الدهن والعطر ما يكون طيب الرائحة ويتجمل به المسلم عند لقائه لإخوانه. فهذه مسائل مهمة، خصوصا مع كثرة رواد المساجد في رمضان وفي صلاة التراويح. ينبغي أن يهتم المسلم بزينته وثيابه وطيب رائحته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا أجمعين.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. سؤال بركان يقول ما حكم قراءة القرآن من الهاتف لغير المتوضئ؟
يجوز للمسلم أن يقرأ القرآن من غير وضوء، شرط أن لا يمس المصحف، فمس المصحف لا يجوز إلا عن طهارة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. أما القراءة فإنه لا يشترط فيها الطهارة، فيجوز للمسلم أن يقرأ من هاتفه أو من الجهاز اللوحي أو من المصحف إذا كان مفتوحا أمامه، أو يقلبه أي المصحف بحائل، فيجوز له حينئذ أن يقرأ القرآن وله ثواب قراءة القرآن. وإن كان الأكمل والأفضل أن لا يقرأ القرآن إلا وهو متطهر متوضئ.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
السؤال يا طول عمرك، إذا دخلت المسجد المغرب وعن المغرب بعد النوم عند الأذان 4 ساعة و10 دقائق، هل يجوز على صلي تحية المسجد ولا لا؟
إن شاء الله.
وكذلك إذا قرأت الفجر بقيت في المسجد بعد صلاة الفجر وياتي السجدة، هذا السيد ولا وقتناه؟
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك عبد الله. نعم، كلام أخرى. أم علي تفضلي.
أبوي دام فضلك إن شاء الله، عندي رجال ولد زوجي ولا يشتغل، ويقول من سلامة عليه دين يوجب عليه يعطي من الزكاة ولا ما توجب؟
إن شاء الله. جزاك الله خير. إن شاء الله تسمع إن شاء الله جميل.
عفوا أختي أختي الزكاة أنت تدفعينها ولا أبو الولد؟
لا الولد الولد أبوه متوفي عاد هو والزوجي ولكن أبوه متوفي ويقولوا تلامة عند عليه دين ولا يشتغل الولد.
الزين نفقة الولد هذا على منو؟ منو اللي ينفق عليه؟
الولد رجاله عياله عرس.
لا يعني هو الريال هذا متزوج وعنده عيال؟
متزوج وعنده بنت وبيته ولكن هو كان يشتغل وفنش من الشغل ويقول هو عليه دين سلامة إن شاء الله وقلت أنا بشوف من زكاة كان توجب عليه بعطي.
أنزين أولاد أولاده ما يشتغلون؟
لا لا ما عنده عنده طفلة صغيرة عمرها سنتين
إن شاء الله.
الله بارك عمره
واضح إن شاء الله واضح إن شاء الله معلي. جزاك الله خير تسمع ان شاء الله الاجابه. حياك الله حياك الله. اخ راشد تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله اخ راشد. الله يبارك فيك علينا وعليك. جزاك الله خير اخ راشد.
الله يرضى عليك. بس فضيله الشيخ.
نعم.
انا طويل عمرك اول يوم من رمضان صار عندي ترجيع مو ترجيع بسيط يعني ترجيع وايد والعصر وعقبه رحت المستشفى الحواد حطوا لي مغذي. فأنا طبعا ما كليت ولا شرب. هل هاي يعتبرنا أنا فاطر وقضي ولا شو حكم قضية الشيخ علي
المغذي يعني عطل؟
ما متعمد أرجع. أنا ما متعمد أرجع. أنا كنت مريض ما أكل أكلات من برا والمساء يوم السبت أول يوم رمضان صار عندي الترجيع ورحت للمستشفى الحوادث وحطوني مغذي. فأتوقع أنكم حطوني مغذي قبل الأذان لأن في المسجد داخل المستشفى ما في كان أذان يعني يسمع الأذان ما شبه ذلك.
طيب
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ راشد تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. نجيب الشيخ سؤال أبو عبد الله يقول إذا دخلت المسجد قبل أذان المغرب بقليل بربع ساعة عشر دقائق هل أصلي تحية المسجد؟
من دخل المسجد بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الفجر فإن هذا يحتمل أمرين. الأمر الأول أن يكون الوقت الذي يريد أن يصلي فيه أو يسجد فيه بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الفجر، وذلك لأن الصلاة قد نهي عنها في أوقات معينة وهي خمسة أوقات على التفصيل وثلاث على الإجمال، فأوقات النهي خمسة، أما الوقت الأول فهو من بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، هذا هو الوقت الأول. وأما الوقت الثاني فهو وقت في هذا الوقت وهو حين طلوع الشمس أي في وقت طلوع الشمس، فهذا هو الوقت الثاني. وأما الوقت الثالث فهو من بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، وفي هذا الوقت أيضا وقت آخر منهي عنه أشد تأكيدا وهو حين تغرب الشمس وتتضيف للغروب. وأما الوقت الخامس فعند استواء الشمس في كبد السماء أي قبيل أذان الظهر، فهذه خمسة أوقات، ثلاث من هذه الأوقات هي أوقات نهي مغلظة وهي حين تطلع الشمس وحين تغرب وعند استواء الشمس في كبد السماء، لأن الصحابي رضي الله عنه قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تتضيف الشمس حين تطلع الشمس وحين تتضيف للغروب وعند استواء الشمس في كبد السماء. وفي لفظ آخر قريب من هذا اللفظ ثلاث أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا، ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم الوقتين وقت الطلوع ووقت الغروب قال فإنها تطلع على قرني شيطان وتغرب على قرني شيطان. وأما عند استواء الشمس في كبد السماء قال فإن جهنم حينئذ تسعر. إذن هذه الثلاثة أوقات هي أوقات نهي مغلظة وهي أوقات يسيرة، فطلوع الشمس لا يأخذ وقتا كثيرا فهي دقائق لا تتجاوز العشر، وكذلك أيضا الغروب لا يتجاوز العشر دقائق، وكذلك أيضا عندما تميل الشمس عن وسط السماء أيضا كذلك لا تتجاوز خمس دقائق، وإلا فالشمس مالت عن كبد السماء. هذه الأوقات الثلاث المغلظة لا تجوز الصلاة فيها لأنها أوقات نهي مغلظة ومعللة أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحينئذ يسجد لها الكفار، والمسلم منهي أن يشابه عبادة المشركين، وهؤلاء يعبدون الشمس ويسجدون لها، فلا يجوز المسلم أن يشابههم في هذا الوقت، وبناء على ذلك فهذا الوقت ليس وقت صلاة وليس وقت سجود. فإذا جاء وقت الصلاة في هذا الوقت فإما أن تجلس إن كنت في المسجد أو تنتظر حتى يزول وقت النهي. أما الوقت الموسع من أوقات النهي فيجوز لك أن تفعل كل ما بني على سبب كتحية المسجد أو كصلاة ركعتي الطواف وكصلاة أيضا صلاة الاستخارة إذا كان يحتاج الأمر إلى قرار مستعجل أو صلاة مستعجلة، فهذه أوقات أو هذين الوقتين أعني بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر لو أنه وجد السبب فنرجو أن لا يكون في الصلاة حرج حينئذ، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا محمد فضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل محمد.
إذا فضلك يا رب أتكلم يعني طلبي.
نعم تفضلي السؤال.
السؤال إنه أنا عندي أطفال اللي هم خمس أطفال ما قدرت أدخلهم مدرسة.
السؤال شرعي أو طلب؟
طلب إني أريد هذول الأطفال إنه أي جهة تحتضن ليهم تدريس.
لا 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 أم محمد.
تدريس قرآن.
لو هذا يعني تدريس قرآن اتصلي بالمؤسسة القرآن والسنة ويعني اسأليهم أقرب مركز لتحفيظ القرآن قريب من منزلكم إن شاء الله، لأن البرنامج برنامج فتاوى شريعة النور.
أيوة.
جزاك الله خير محمد. أيوة
ياك الله يعطيك العافية.
نعود في الشيخ سؤال عبد الله يقول إذا يعني جلس بعد الفجر حتى تطلع الشمس يقول في أثناء الجلوس كنت أقرأ القرآن ويقول مررت بآية فيها سجدة تلاوة، هل أسجد أم هذا وقت نهي؟
على التفصيل الذي ذكرناه فإن كان في أول وقت النهي كبعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر فلا حرج، أما إذا كانت الشمس تتضيف للغروب أو حين طلوع الشمس أو عند استواء الشمس في كبد السماء قبل أذان الظهر بما يقارب عشر دقائق فلا تسجدوا للتلاوة، لأن سجود التلاوة مسنون وليس بواجب، ومثل هذه السنة تترك إذا صادفت محل نهي، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. علي تسأل تقول ابن زوجي لا يعمل وتقول عنده أبناء ويقول أن عليه دين، فهل يجوز أن أعطيه من زكاة مالي؟
إذا كان فقيرا أو مسكينا بمعنى أنه ليس له دخل يكفيه أو عنده ولكن لا يغطي احتياجاته الأساسية فهنا يجوز أن يعطى من الزكاة سواء كان لتوفير حاجاته الأساسية أو لقضاء الدين عنه. والدين المقصود بالدين الذي يقضى هو الدين الذي يعجز عن سداده، فإن كان عاجزا عن سداد الدين فيجوز كذلك أيضا أن يعطى من الزكاة. أما إن كان غنيا وعنده النفقة الكافية أو عنده دين ولكنه يستطيع أداءه ف فلا يعطى حينئذ من الزكاة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ راشد يقول في أول يوم من أيام رمضان يقول حصل عندي ترجيع ويقول حملت إلى المستشفى ووضعوا لي يقول لي مغذي, فيقول هل أعيد, هل أقضي هذا اليوم؟
أما ما كان من القيء الذي غلبك وغلبت فيه فهذا صيامك فيه صحيح, ولكن الإشكال في المغذي, فلابد هنا أن ترجع وتتأكد متى أعطيت المغذي. إن كان وقت إعطاء المغذي في وقت الصيام فقد بطل الصيام. أما إذا كان وقت المغذي بعد أن أذن المؤذن ولم يصدر منك غير القيء غير المتعمد فصومك حينئذ صحيح, لابد أن ترجع المستشفى وتتأكد عن وقت إعطاء المغذي. فإن أعطيت في وقت الصيام فإنه حينئذ قد بطل صيامك ولا إثم عليك ولا حرج, وعليك قضاء هذا اليوم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال محمد الجابري, من الإخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.